الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمحاضرتنا هذه عنوانها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، دعوته وسيرته، وشيء من الردود على الشبهات التي أثيرت على دعوته. الحديث عن العلماء والمصلحين والمجددين، والتذكير بأحوالهم وخصالهم الحميدة، مما ينشط المسلم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العلم ونشره، وعلى التخلق بأخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم وجهادهم. وكل داع إلى الله عز وجل وراغب في الإصلاح فإنه يحتاج إلى النظر في سير العلماء والمصلحين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عرف بين الناس بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع والخرافات والانحرافات عن دين الله عز وجل، بإنكار المنكر والأمر بالمعروف وفق الكتاب والسنة، لا يخرج في ذلك عنهما، لا في دعوته ولا في كلامه ولا في مؤلفاته وكتبه ورسائله المتداولة والموجودة والمطبوعة والمنتشرة قديما وحديثا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد أنصفه كثير ممن كتب العلماء والمجددين، سواء من داخل الجزيرة العربية أو من خارجها. فهناك من تحدث عن الشيخ وعن سيرته كابن غنام الإحسائي في كتابه، وقد كتب عن الشيخ حسين بن غنام الإحسائي كتب عن الشيخ وأجاد وأفاد في هذا الكتاب، وكذلك المؤرخ المشهور عثمان بن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد كتب عن الشيخ وعن دعوته وحياته. وكتب عن الشيخ أيضا كتاب وعلماء ودعاة ومصلحون من خارج الجزيرة، قد كتب الأستاذ أحمد أمين في كتابه زعماء الإصلاح فأحسن وأجاد، وكذلك ذكره علماء أثبال أمثال العلامة الصنعاني محمد الأمير الصنعاني المشهور صاحب كتاب سبل السلام وغيره، وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب نيل الأوطار، فقد ذكر الشيخ وأثنى عليه. ومسعود الندوي من علماء الهند كتب أيضا في ترجمة الشيخ وحياته. أما التعريف بالشيخ فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، يرجع نسبه إلى قبيلة بني تميم، ولد عام 1115 للهجرة، 1115 للهجرة. ولد الشيخ رحمه الله في مدينة العيينة من نجد في الجزيرة العربية، ولد في بيت علم وفضل، فأبوه كان قاضيا عالما فقيها، ولهذا نشأ الشيخ نشأة علمية، حفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة، وقرأ على أبيه الفقه، وكان متميزا بالذكاء والحفظ وكثرة القراءة والمطالعة. وقد رحل الشيخ إلى مكة والمدينة طالبا للعلم، تكررت رحلاته إلى مكة والمدينة في طلب العلم، ورحل كذلك إلى البصرة وأخذ العلم عن علمائها وبقي فيها فترة، ثم خرج منها بوشاية بعض العلماء عليه وانتقل إلى الزبير، ثم رجع إلى موطنه في الجزيرة. التقى الشيخ بعد تنقل، التقى بالأمير محمد بن سعود بمدينة الدرعية، وحصلت في ذلك قصة مشهورة، وتمت البيعة بينه وبين الأمير محمد بن سعود رحمه الله على أن ينصره وأن يؤازره على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في جزيرة العرب، وقد اشتغل في ذلك زمانا ولاقى الصعاب ولاقى الأذى من الناس والإنكار من علماء السوء ومن علماء البدع والضلالة، ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يتهم باتهامات باطلة ويفترى عليه افتراءات لا حقيقة لها. ولا عجب في ذلك، فإن من يدعو إلى الإسلام الصافي النقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلاقي العداوة من المنحرفين عن الصراط المستقيم، لا بد أن يلاقي العداوة والبغضاء من شياطين الإنس والجن. ولا عجب أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعد من أكثر الشخصيات الإسلامية التي تعرضت للتشويه والنقد بغير حق، والتشويه والكذب عليه وعلى دعوته، وهذا كما قلنا نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية لكل من دعا إلى الإسلام الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل في غار حراء وجاء إلى ورقة ابن نوفل وقص عليه القصة، قال: ورقة، هذا الناموس الذي كان ينزل على عيسى أو على موسى عليه الصلاة والسلام، يا ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك، يعني يا ليتني كنت شابا أكون معك أنصرك حين يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة وقال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا إيش؟ عودي. ما جاء أحد بالإسلام الحق، الإسلام الصافي، الدعوة إلى الصراط المستقيم إلا عودي. وهو مبتلى بهذا الحق، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحق ممتحن ومبتلى ومنصور. فأعجب لهذين، يعني مع أن الحق مبتلى ومع أن الحق ممتحن، إلا أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ومظهر الحق. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما بدأ دعوته في الجزيرة كان الناس في زمنه قد اعتادوا تعظيم القبور والمشاهد والبناء على القبور، الناس اعتادوا التبرك ببعض الأشجار والأحجار، هناك اعتقادات شركية منحرفة، ولهذا كما قلنا حصلت العداوة الشديدة بينه وبين هؤلاء الذين تزعموا دعوة إلى الشركيات والانحرافات. الشيخ رحمه الله تعالى كتب ووصف حاله ووصف دعوته غير مرة، فإنه يقرر في كل مرة يكتب فيها عن نفسه أنه رجل متبع وليس بمبتدع، متبع للكتاب والسنة، لا يخرج عن أقوال سلف الأمة، هو في الأصول على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه والتابعين لهم بإحسان من السلف السابقين. في باب الاعتقادات هو لم يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة، وأما في الفرعيات فهو متفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله، يقول الشيخ محمد بن الوهاب عن نفسه: وأما ما ذكر لكم عني فإني لم آته بجهالة، بل أقول ولله الحمد والمنة وبه القوة أنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير أو غيره. يعني حتى أئمة الهدى الإمام ابن القيم وابن كثير والذهبي وابن تيمية وغيرهم، يقول أنا لا أدعو إلى أشخاص، بل أدعو، يقول، إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم، وأرجو ألا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقول إلا الحق. ويقول أيضا في الدرر السنية: عقيدتي وديني الذي أدين به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم الدين. هناك جملة من الافتراءات التي افتريت عليه زورا وبهتانا، منها أنه اتهم بأنه يبطل كتب المذاهب ولا يرجع لها، وأنه يخالف الأئمة الأربعة، وأنه يقول إنه مدعي للاجتهاد، يعني أنه إمام مجتهد بنفسه. ومن الافتراءات التي افتريت عليه أنه ينكر زيارة المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينكر زيارة القبور بالكلية، وأنه يقول لو قدرت على هدم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لهدمتها، وأني لو أقدر لأخذت ميزاب الكعبة يعني المذهب وجعلت لها ميزابا من الخشب، وأنه يكفر المسلمين، إلى غير ذلك من الافتراءات التي افتريت عليه رحمه الله تعالى. ولعلنا نذكر بعضها ونرد عليها باختصار. فهذه الشبهات كثيرة، وصادف دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بداية انتشار الطباعة، فطبع أعداء الله عز وجل وأعداء دعوة السلف والكتاب والسنة صادف انتشار الطباعة ووصول بعض المخرفين والمبتدعة إلى المناصب، بحيث أنهم طبعوا الكتب بالعشرات التي تشوه دعوة الشيخ وتتهمها باتهامات كثيرة، كتهمة التكفير وتهمة قتل المسلم إذا لم ينضوي تحت لوائهم وغير ذلك من الشبهات. أولا، بالنسبة لاعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في صفات الله عز وجل، فهو كاعتقاد السلف تماما، فإن السلف رحمهم الله يثبتون لله عز وجل جميع ما أثبته لنفسه، جميع ما أثبته الله تعالى لنفسه، جميع ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، فإن السلف يتواصون بإقراره وإمراره على ظاهره، كما جاء عن غير واحد أنه قال: أمروها، يعني لا تتعرضوا لآيات الصفات بالتأويل ولا بالتمثيل ولا بالتحريف والتعطيل. وعمدتهم في هذا الباب قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله سبحانه وتعالى نثبتها له كما أثبتها هو جل في علا لنفسه، لا نرد منها شيئا، ونفهمها كما فهمها السلف الكرام رحمهم الله، لا نتعرض لها بتأويل. والتأويل يعني أن تفسر الصفات بمعاني بعيدة عن المراد، عن مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتجلى لنا عقيدة الشيخ في الأسماء والصفات في كتبه، في كتابه التوحيد وفي كتابه كشف الشبهات وغيرها مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، كل هذه كتب حوت عقيدة الشيخ في الأسماء والصفات. وهو يذكر الآية من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يذكر تفسير السلف لهذه الآية كابن عباس أو ابن مسعود، أو يذكر تفسير التابعين لها كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيره. فهو ما جاء في هذا الباب بشيء جديد، ما جاء بشيء مخترع، وإنما هو متبع لا مبتدع، ينقل قول أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى، يقول بالقواعد التي قررها السلف في باب الأسماء والصفات التي تقوم على إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله عز وجل، لا يأتي أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بشيء لا يجوز لنا أن نعترض عليه كما يفعل الجهلة الذين اعترضوا على الأحاديث التي تكلم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه، كحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم، تلقته الأمة بالقبول، ولم يتعرض له الصحابة بالرد، ولا تعرض له التابعون بالرد، بل قبلوه وأمروه على ظاهره. لكن القاعدة في صفات الله عز وجل أن يقال: نفهم
هذه الآية وهذا الحديث كما فهمه الصحابة وكما يفهمه العرب. الأمر الثاني أننا لا نكيف ولا نمثل. لو سأل سائل كيف ينزل نقول له لا تسأل عن الكيف، فإن الكيف مجهول، كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك من هذا السؤال، علاه العرق من شدة هذا السؤال، ما هو متعود أن أحد يقول له كيف صفات الله. فقال له الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، معلوم معناه في كلام العرب وفي كلام الصحابة ومن بعدهم، الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لا نقول في صفات الله عز وجل كيف. الله تبارك وتعالى ذكر لنا صفات عظيمة في كتابه، السميع البصير. لو جاء إنسان وقال كيف يسمع الله، كيف يبصر الله، قلنا له لا يجوز لك هذا السؤال، وذلك أن معرفة كيفية الصفات متوقف على معرفة كيفية الذات. إذا كانت كيفية الذات غيبا لا نعلمها، الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته هو من الإيمان بالغيب، لأننا آمنا بالله عز وجل وبما أخبر عن نفسه في كتابه وما أخبر عنه به رسوله، لكن لا ندري كيفية الصفات. نحن نؤمن بمعانيها ونثبتها لله عز وجل، ولكننا لا نفسر كيفيتها. أيضا من الشبه التي اتهم بها الشيخ ودعوته أنهم لا يقيمون للعقل وزنا، فهذا غير صحيح. وإنما الشيخ رحمه الله في هذا الباب يقول كما قال أئمة السلف أن العقل تابع للوحي، أن العقل تابع للوحي، والعقل عمله كعمل العين كعمل البصر. كيف؟ العين هذه إذا لم يوجد عندها نور فإنها لا تبصر بصرا صحيحا. لو الإنسان دخل إلى غرفة مظلمة فإنه لا يستطيع أن يرى. كذلك العقل الوحي بالنسبة لك النور، لا يعمل العقل عملا صحيحا دقيقا إلا بنور من وحي الله، إلا بنور من الله. فإذا عمل العقل بعيدا عن النور فإنه يضل ويأتي بالمضحكات المبكيات، كما هو الحال في عقول الفلاسفة، فإنهم ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا. أيضا من التهم التي اتهم بها الشيخ أنه لا يعتبر بأقوال الفقهاء ولا بأقوال الأئمة ولا يعتد بالإجماع، وهذا غير صحيح. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعتد بالإجماع، لكن يقول الإجماع الحقيقي والإجماع القوي هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن عصر الصحابة محدود ومعروف، ولم يحصل في عهد الصحابة خلاف كبير أما بعد عصر الصحابة فإن الناس تفرقوا في البلدان، فما يدرينا أنهم اجتمعوا أو تفرقوا. أيضا من التهم التي اتهم بها الشيخ أن الشيخ يكفر من لم يكن من أتباعه، من لم يدخل معه صار كافرا، فهذا كذب صريح على الشيخ رحمه الله. وكان الشيخ رحمه الله قد كتب رسالة عندما حرر مكة من أهل البدع سنة 1218 من الهجرة، قال إن مذهبنا في أصول الدين هو مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتنا طريقة السلف، ونحن في الفروع يعني في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحدا من الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير. ثم قال وما يكذب علينا سترا للحق وتلبيسا على الخلق حيث يوهم الناس بأننا نضع من رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ليس له شفاعة. هذا من الكذب الذي كان يروج على الشيخ رحمه الله وعلى دعوته، أن هؤلاء الوهابية، لأنهم اصطلحوا على تسمية أتباع الشيخ بالوهابية، وهذه هي التسمية فيها تلبيس من جهات كثيرة. فهناك كانت دعوة بالمغرب دعوة إباضية تسمى بالوهابية، فأرادوا أن يشوهوا دعوة الشيخ بنسبتها إلى هذه الدعوة. ولو كانوا على الجادة يعني وصف دعوة الشيخ لقالوا المحمدية، لأنه محمد بن عبد الوهاب وليس عبد الوهاب، لكنهم أرادوا أن ينالوا من بهذه التسمية وهذا الإطلاق. فاتهموا الشيخ رحمه الله لما حرم على القبوريين التمسح بجدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو على التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعائه من دون الله عز وجل. كذلك الشيخ رحمه الله أنكر قصيدة البصيري الشركية التي يقول فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك عند حدوث الحادث العمل، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قصيدة فيها يعني مبالغات محرمة، فيها تجاوز على حدود الله وحدود رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك اتهم الشيخ رحمه الله وأتباعه لأنهم لا يحبون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شفاعة وزيارته لا تستحب. قال وأننا لا نعتمد على أقوال العلماء. يقول الشيخ أنه يتهم هو وأتباعه أنهم لا يعتمدون على أقوال العلماء، وأننا نكفر الناس على الإطلاق، وأن ننهى الناس عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا لا نرى حق أهل البيت. فجوابنا على كل مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم، فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى. أيضا اتهم بأنه لا يرى الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا إنما هو أنكر الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره أو الالتجاء إلى قبره عند الكرب أو عند الضيق والعسر أو طلبا لشفاء مريض أو دفع فقر أو حاجة، كل هذا لا شك أنه محرم في دين الإسلام. والصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ابتلوا ابتلاءات شديدة، أعظمها حروب الردة التي قاتل فيها أبو بكر رضي الله عنه المرتدين كمسيلمة الكذاب وقومه وغيره. لم يثبت أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه النصرة أو طلب منه الدعاء أو غير ذلك. عمر رضي الله عنه واجه في عصره أيضا شدائد، منها عام الرمادة، عام انتشر فيه الجوع في زمن عمر رضي الله عنه، وجاء الناس جوعا شديدا، ما جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا سألوه. كذلك ما كان بعده من عهد عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم ما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، لا عند قبره ولا عند غيره. أما زعمهم أن الشيخ رحمه الله ينهى عن زيارة القبور، هذا كذب أيضا، لأن الشيخ لم يحرم زيارة القبور، وإنما حرم الزيارة الشركية. هناك فرق بين زيارة أهل التوحيد للقبور وبين زيارة أهل الشرك، فزيارة أهل التوحيد للقبور فيها السلام على الأموات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، السلام عليكم أهل الديار، وزيارته صلى الله عليه وسلم للقبور كانت الدعاء لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، الدعاء لهم. أما الزيارة الشركية فهي بدلا من أن يدعو للأموات صار يدعوهم من دون الله عز وجل. أيضا تشنيعهم على الشيخ في مسألة الحلف بغير الله وأنه يكفر من يحلف بغير الله، فالشيخ في هذا متبع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي والحاكم وصححه. وذكر أيضا ابن مسعود كما جاء في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أيضا لكن هذا الكفر والشرك لا يكون مخرجا من الملة، وإنما هو شرك في الألفاظ، كقول الإنسان ما لي إلا الله وأنت، هذا من شرك الألفاظ. كذلك نسبوا إلى الشيخ أنه يكفر من ينذر لغير الله ويذبح للأولياء، وهذا لا شك أنه حق، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله، وقال الله تعالى في كتابه في جملة المحرمات من الذبائح حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماذا؟ وما أهل لغير الله به، ما ذبح لغير الله أو على اسم غير اسم الله فهو من المحرمات، حكمه كالميتة التي لا تحل. هذه بعض الشبهات التي أثيرت على الشيخ رحمه الله. ومن أراد أن يعرف عقيدة الشيخ ومنهج الشيخ يرجع إلى كتبه. هذا كتاب التوحيد الذي يطبع بمئات الألوف. هذا الكتاب ماذا فيه؟ باب كذا وكذا. قال الله تعالى، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، آية وحديث وتفسير منقول عن السلف. ليس للشيخ إلا الجمع والبيان والتوضيح. وهكذا عامة كتبه رحمه الله تعالى تقوم على الدليل من الكتاب والسنة وعلى أقوال الصحابة ومن تبعهم من سلف الأمة. هذه كلمة مختصرة في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته وبعض الشبه التي أثيرت عليه وهي كثيرة، لكن هذا يعني شيء مختصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للشيخ ويرفع منزلته ودرجته وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من اتباع الكتاب المستبين والسنة النبوية المشرفة، ويجعلنا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.